بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال الكلام في النوع الثالث. في يوم أمس المصنف رحمه الله نقل كلمات ثلاثة من فقهائنا الشيخ الطوسي والسيد ابن زهرة والعلامة. هذه الكلمات الثلاثة تدل على عليكم السلام ورحمة الله تدل على أن الحيوانات أن مجموعة عليكم السلام مجموعة من الحيوانات ليس لها منفعة، حتى وإن كانت هناك منفعة نادرة لها، لكن الشارع ألغى وجود هذه المنفعة، اعتبر وجودها كالعدم، وأن هناك إجماع على ذلك. العلامة في التذكرة اشتملت عبارته على ثلاثة أمور. قرر المصنف أن يقف عند هذه الأمور الثلاث، فإن كل مورد من هذه الموارد الثلاثة فيها إشكال. المورد الأول الأمثلة التي وردت عند العلامة والتي وردت عند غير العلامة كالشيخ المبسوط حسب ما قرأنا عبارتهما عبارة المبسوط. المصنف لم يذكر الأمثلة التي ذكرها العلامة. هاي الأمثلة التي وردت في كلمات العلامة أو الشيخ الطوسي، مشكلتنا في هذه الأمثلة، فإن بعض هذه الأمثلة بعضها أصلا لا منفعة لها أصلا أساسا، وبعض الأمثلة لها منفعة نادرة، وبعض الأمثلة لها منفعة مقصودة. التي لها منفعة مقصودة قطعا يجوز بيعها وشراؤها، هي مال، والتي لا منفعة لها أصلا الأمر كما ذكروا ليست مال فلا يجوز بيعها وشراؤها. وأما التي لها منافع نادرة فالصحيح حسب القواعد وحسب النظرة العرفية هذه الأشياء لها منفعة نادرة، إذن هي مال، ما دام هي مال إذن تقابل بالمال، وإن كانت تلك وإن كان المال المقابل الذي يعطى بإزائها مال قليل. كان هذا هو الإشكال الأول للمصنف على موارد كلام العلامة. الإشكال الثاني في قضية بعض الخواص في بعض الحشرات عليكم السلام. لو اطلع العرف على أن بعض الحشرات لها بعض الخواص المعينة ينتفع منها في الأدوية ونحو ذلك عليكم السلام، فهذا أي العلامة قال هذا لا يعطيها مالية ولا يضفي لها المالية. المصنف قال الصحيح أن هذا يضفي لها المالية. هذا مورد الإشكال الثاني. مورد الإشكال الثالث اللي أمس أخذناه أيضا بس ما طبقناه، أن دودة القز التي يمكن أن تشترى حتى يستعملها الصياد في اصطياد السمك، أو دودة العلق التي تشترى لأجل أن يستعملها الحجام في الحجامة، لا يجوز بيعها ولا شراؤها، لأن هذه المنافع منافع نادرة وليست هي المناط في جواز البيع. كان هذا كلام العلامة. المصنف رحمه الله طبعا العلامة هم قال وإلا لو جاز بيع هاتين الدودتين لأجل هاتين المنفعتين لجاز بيع كل شيء إذ ما من شيء إلا وله منفعة نادرة. المصنف أشكل قال وما الضير في ذلك، يجوز بيعهما لأجل هاتين المنفعتين وكل شيء له منفعة وإن كانت نادرة يجوز بيعها، يجوز بيعه، لأن المنفعة وإن كانت نادرة فهي تضفي مالية على الشيء، فما الضير في ذلك؟ لا ضير في ذلك. نعم، إذا كنا قاطعين بالمالية نطبق القاعدة العامة القائلة بحلية البيع، هذا بيع لأنه وقع على مال، وبالتالي فالبيع جائز حلال. إذا كان لدينا شك في أن هذا في أن هذا في هذا في بعض مالية هذه الحيوانات، ما ندري لعلها مال ولعلها ليست مال، إذا كان عندنا شك من هذا القبيل، إذن لا يمكن أن نطبق قواعد حلية البيع، قاعدة حلية البيع. لماذا؟ لأن قاعدة حلية البيع حكم شرعي له موضوع، الحكم الشرعي هو الحلية وموضوعه البيع، ولا يمكن أن نطبق هذه القاعدة إلا في موارد نقطع بالموضوع فيها أن هذا بيع، فإذا كان بيع فهو حلال، إذا حلال يعني لازم. في موارد عدم اليقين بالمالية نشك، يعني عندنا شك بمالية الثمن المثمن، راح يصير عندي شك بصدق البيع، فإذا صار عندي شك بصدق البيع ما أقدر أطبق القاعدة، ما أقدر أطبق الحكم مالتها وهو الحلية، إذ هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أي قاعدة عليه السلام، أي قاعدة ما أقدر أطبق حكمها إلا إذا جزمت بصدق موضوعها في موردنا هذا، وبما أن هذه القاعدة أشك في انطباق حكمها، إذا ما أقدر أطبقها، يعني ما أقدر أطبق الحكم الوارد فيها. تمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير جائز، ولكن يمكن أن نتمسك بأمرين يؤديان هذه النتيجة صحة المعاملة. الأمر الأول عمومات التجارة، إلا أن تكون تجارة عن تراب، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا بحالة واحدة أن تكون تجارة عن تراب، عمومات صحة التجارة، هذا واحد. عمومات الصلح، أن الصلح جائز. عمومات الهبة المعوضة، عمومات أوفوا بالعقود. هذه العمومات تجري في مقامنا حتى عند الشك في مالية هذه الأشياء. أشتري نمر مثلا، أشك في أن لو كنا جازمين أن النمر مال فبها ونعمت، لكننا الآن نشك أن النمر مال. لماذا نشك في ماليته؟ لأن المنفعة المتوخات للنمر منفعة نادرة، وأنا الآن أشك في أن المنفعة النادرة تضفي المالية على الشيء أو لا، فأنا أشك في المالية. البيع ما يجري لكن التجارة تجري، العقد يجري، الصلح يجري، هذا صلح، هذه تجارة، هذا عقد، هذه هبة معوضة، هذه العناوين تجري. لأن أسر في ذلك لأن هذه العناوين لا تتوقف على المالية، هذه العناوين لا تتوقف على المالية. إذا تشكل علي تقول هاي العناوين أيضا تتوقف على المالية، التجارة تتوقف على، لا يمكن أن نسمي معاملة بأنها تجارة إلا إذا كان العوضين فيها مال. إذا تقول أتراجع مع في النتيجة عمومات التجارة تروح، العقد لا أظن أن العقد هناك من يلتزم أن العقد لابد أن يكون على المال، من الواضح أن العقود لا يشترط فيها المالية، الصلح كذلك، الهبة هم كذلك، الهبة المعوضة. على كل حال بعض هذه الأمور جزما، بعض هذه القواعد لكي نطبقها لا نحتاج أن نقطع بالمالية في المورد، فإذا هذه القواعد نطبقها في المقام ونقول هاي تجارة عن تراب، هذا صلح، هاي هبة معوضة، هذا ومن هذا القبيل، فالمعاملة عليه صحيحة. غاية الأمر حتى نطبق هذه القواعد لازم نشوف أكو مانع عن جريان هذه القواعد في المقام أو لا، هذا الأمر الثاني. هل يوجد مانع يمنعنا عن تطبيق قاعدة التجارة عن تراب والصلح والهبة المعوضة وأوفوا بالعقود أو لا؟ أو لا يوجد مانع، يقول المصنف: أنا عندما بحثت عن المانع وجدت أن المانع الوحيد الذي يمكن أن يحول دون إجراء هذه القواعد هو آية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإنه الشيء لم يكن مال في هذه الحالة، في هذه الحالة لا يجوز أكله، يحرم أكله، أكل بالباطل، أكل الثمن المقابل له، يعني أكل الثمن المقابل له يكون أكلا للمال بالباطل. وهذه الآية الكريمة لا تجري في مقامنا قطعا، لأن هناك مالية عرفية، هذا كافي، مع وجود المالية العرفية في المقام فهذا يكفي. هذا إشكال المصنف الثالث على العلامة رحمه الله. أرد أطبق ثم بعد ذلك أقول فد كلمة فيما ترتبط بهذه الموارد من الإشكالات الثلاثة. وصلنا إلى قوله: ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره العلامة في التذكرة من الإشكال. هذا هو المورد الثالث للإشكال في كلام العلامة، حيث أشكل العلامة في جواز بيع العلق الذي ينتفع به، الذي ينتفع به لامتصاص الدم، هذا واحد. وديدان القز الذي يصاد بها السمك، استشكل أيضا في بيع الديدان المذكورة، استشكل. ثم قدم خطوة العلامة، ثم استقرب نفس العلامة المنع، قال بل الأقرب المنع أو لا يبعد المنع، نحرم بيعها. ثم قال: فقال العلامة رحمه الله، علل ذلك، علل الحكم، علل الاستشكال ثم المنع، علله لندور الانتفاع، هذه المنافع منافع نادرة، فيشبه ما لا منفعة فيه، حكمها حكم الشيء الذي ليس له منفعة أصلا، إذ كل شيء فله نفع ما، كل شيء له نفع ما، هاي الفاء أصلا زائدة ما نحتاجها، كل شيء له نفع ما. لا يمكن أن نقول أن المنفعة النادرة تؤدي إلى جواز البيع، وإلا سيلزم لو قلتم بجواز بيع هذه الديدان لهذه المنافع النادرة سوف يلزم جواز بيع كل شيء لأجل منافعه النادرة، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. أقول المصنف إشكال على العلامة: ولا مانع من التزام جواز بيع كل ما له نفع ما، لا مانع، ما هي المشكلة، ما هو الضير، كل شيء له نفع ما يجوز بيعه، ما هو الضير؟ إذا تقول الضير هو أنني أشك في ماليته والبيع لابد أن يقع على المال، العوضين، العوضان في البيع يشترط فيهما المالية، أنا الآن شاك فلا يجري حل البيع، حل الله البيع. ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء،
نفس العلامة قال منفعة نادرة كأنما لا منفعة فيه، نعم. يعني شبهها بالمال ليس له منفعة،
هو هذا اللي
بعد راح يصير اكو ضير،
هو هذا من قبل المصنف، المصنف
بس
يقول
هو ما قبل انه هذا ما بمنفعة، انما قال لا، ليش شنو الضير اذا ما بمنفعة قليلة نعطي قيمة سوقية،
اي يعد مانا قصدكم المصنف،
مع العلامة قال لا ما اعتبره
بمنفعة، احنا مبنى العلامة من قبله، هو المصنف اللي يقوله أن مبنى العلامة أنا ما أقبله، مبنى العلامة الذي يقول فيه أن هذه الأمور منفعتها القليلة تسلب ماليتها لا تضفي عليها المالية عرفا، يقول لا ما أقبله. المصنف تلاحظت وين الفرق بين العلامة والمصنف؟ العلامة يقول صلى مالية عرفية لها، المصنف ما يقبل، المصنف ما يقبل، يقول ها لها مالية عرفية، وجود المنفعة القليلة النادرة يضفي عليها المالية العرفية.
شلون نحدد أن العرف يعطيها مالية؟ إنما بعض العرف أو قسم هذا من العرف،
هذا المقدار من المال الذي يعطى بإزائه، يكشف لنا عن المالية العرفية. طبعا المصنف بعد شوية راح يبدل، راح يقول مو يبدل وإنما يطور المسألة، يقول الصحيح أن نذهب إلى الشارع نشوف أكو دليل خاص يسلب هذه المالية عنها، يعتبر أن المنفعة النادرة ملحقة بعدم المنفعة، أكو دليل شرعي عرفا لا تدنون يم المالية العرفية، ما العرفا القضية في الدليل الشرعي، يمكن أن نتمسك بالإجماع وبالروايات، لكن من حيث العرف لا، العرف قاعد يبذل. أنت الآن بغض النظر عن الأحكام الشرعية الموجودة بلحاظ هذه الديدان، العرف قاعد يعطي مال بإزائها، وإن كان مال قليل من قبل أشخاص معدودين، مال قليل أو كثير مو مهم، من قبل أشخاص معدودين هذا كافي في المقام. تلاحظون كيف؟ هذا إشكال المصنف رحمه الله. قال ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء، هاي الديدان مثلا، المستلزم هذا الشك، صفة الشك، المستلزم للشك في صدق البيع، لأن إذا شككنا في ماليتها نشك في صدق البيع على المعاوضة على المعاملة. لماذا نشك في صدق البيع؟ لأن البيع لا يكون إلا في موارد يكون العوضان فيها مالا، يشترط مالية العوضين. إذا فرضنا الشك في المالية العرفية أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها على هذه الأشياء لعمومات، نتمسك بأي شيء، مو بأحل الله، بعد ما نقدر نتمسك بأحل الله البيع، وإنما بأدلة أخرى، في تلك الأدلة المال لا يعتبر، صدق المال غير معتبر لعمومات التجارة والصلح والعقود والهبة المعوضة عليكم السلام وغيرها، مثل المؤمنون عند شروطهم أو عمومات الوصية وما شابه ذلك. فنطبق هذه العمومات وعدم المانع عن تطبيق هذه العمومات، لأنه ليس إلا المانع ليس إلا أكل المال بالباطل. وقلت لكم نحتاج إلى أمرين، الأول العمومات، الأمر الثاني أن نبحث أكو مانع، لو ماكو مانع عن تلك العمومات لا مانع، المانع المتصور هو أكل المال بالباطل، والمفروض عدم تحققه هنا، فإنه أكو شيء من المنفعة تضفي المالية العرفية. قبل أن أنتقل إلى قوله في العمدة، طبعا في العمدة خلي أقول هنا الحكاية حتى يتضح المطلب. العمدة اللي راح يحكي المصنف يقول إذن من حيث المالية العرفية أكو مالية عرفية، نعم لنا أن نبحث عن حكم خاص، عن دليل خاص يقول أن هذه الأمور عند الشارع ليست مالا، عند الشارع أن الشارع لا يعتبر المنافع النادرة منافع، يلحق المنافع النادرة بعدم المنفعة، مو عندنا منفعة مقصودة يعطي العقلاء لأجلها المال، وعندنا لا منفعة في الشيء، وعندنا منفعة نادرة، هاي الحد الأوسط، احنا بين أمرين، لو نلحقها بالمنافع المقصودة فيكون مالا شرعا، لو نلحقها بعدم المنفعة فلا يكون مالا. العرف حدد خيار، العرف يعتبر أنها مال، لكن من حيث حكم الشارع هل أن المنفعة النادرة ماله أو ليست بمال؟ يمكن أن يدعى أن الشارع لم يعتبرها مال بواسطة أمرين، أولا الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني الروايات. الإجماع هاي الكلمات التي صدرت من علمائنا، دعوة لإجماع من قبل الشيخ الطوسي، من قبل ابن زهرة، من قبل العلامة، فإن العلامة قال الإجماع. اللي أريد أقوله قبل أن أستمر بالكلام، هذا الكلام في المنفعة النادرة والغالبة وقع من المصنف سابقا في أول مسألة في هذا الكتاب، وهي مسألة بيع الأبوال. هناك أيضا كان هناك كلام لنفس العلامة الحلي. العلامة الحلي هناك وهنا لم يختلف كلامه. العلامة الحلي هناك عندما تحدث عن بيع الأبوال قال الأبوال الطاهرة لو بنينا على حرمة شربها اختيارا، لكن فرضنا أن لها منفعة هي الاستشفاء بها، تصير دواء. العلامة يتكلم، ما هو حكم بيعها؟ العلامة قال لا يجوز بيعها، لأن هاي منفعة نادرة جزئية، والمنفعة النادرة الجزئية لا تصحح البيع، لا تضفي المالية فلا تصحح البيع. هذا كلام العلامة. العلامة هنا هذا كلام العلامة ذكره في مسألة الأبواب. أعتقد في النهاية حاكي العلامة رحمه الله في هاي المسألة في التذكرة، اختلف كلام العلامة لما اختلف؟ نفس الشيء. قال الحشرات لو ذكرت لها بعض الخواص، يعني تستعمل للتداوي مثلا، يجوز بيعها ولا يجوز؟ لا يجوز. قال لأن هذه المنافع لا تصيرها مال، لأنها منافع نادرة. فكلام العلامة في مسألة الأبوال وكلامه في هاي المسألة لم يختلف، كان الميزان عند واحد. المصنف هناك في تلك المسألة قبل بالنتيجة التي ذكرها العلامة وإن خالفه في الطريق. المصنف في مسألة الأبوال عندما حاول العلامة عندما حكم العلامة بحرمة بيع الأبوال حتى لو كانت لها منفعة الشفاء، نعم آمن، قال نعم ما ذكره العلامة صحيح، يحرم بيع الأبوال الطاهرة ما دام حكمنا بحرمة شربها اختيارا حتى لو كانت تستعمل للدواء. لماذا؟ قال التعليل مالتي مو مثل تعليل العلامة، فإن العلامة قال هاي منفعة نادرة، والمنفعة النادرة الجزئية لا تصحح البيع لأنها ما تسوي الشيء مال. قال لا، هاي منفعة كلية. تلاحظ المصنف هناك شنو قال؟ قال هاي منفعة كلية، قضية دواء ما دواء صارت منفعة كلية مو منفعة جزئية، منفعة كلية، لكنها منفعة توجد حال الاضطرار، والمناط في صحة البيع وكون الشيء مال هو المنافع الكلية في حال الاختيار. كان هذا كلام المصنف في مسألة الأبوال. هنا المصنف رحمه الله لما اجى إلى بيع الحشرات، لما اجى تحدث مع العلامة، العلامة قال الحشرات لا يجوز بيعها حتى وإن ذكرت لها خواص معينة، يعني تستعمل للأدوية مثلا. المصنف ما قبل عليه، قال شنو الفرق بين الحشرة وبين النبتة المعينة التي لها خاصية محددة؟ ما دام هاي الحشرة ليست نجسة، تلك النبتة أيضا ليست نجسة، كلاهما ينتفعان في الدواء، ذاك النبات يجوز بيعه، الحشرة لماذا لا نقبل بيعها؟ راح يصير أكو اختلاف بين ما ذكره المصنف هنا وما ذكره في المسألة الأولى في مسألة الأبوال. ما هو الفرق شيخنا بين الأبوال الطاهرة التي ليست نجسة، بين الأبوال الطاهرة وبين النبات؟ نفس الكلام نجري، ما هو الفرق؟ لماذا صححت بيع الحشرة وقستها بالنبات، مثلتها بالنبات، فلماذا لا نصحح بيع البول قياسا إلى النبات؟ والدليل الذي ذكرته هناك، من أن المناط هو المنافع الكلية حالة الاختيار، هذا الدليل الذي ذكرته هناك أيضا لا يجري في المقام. هناك كانت أكو منفعة كلية حال الاضطرار، هنا أيضا المنفعة الموجودة الكلية ليست في حال الاضطرار وإنما حال الاختيار. هذا إشكال يجي على المصنف، يقولوا له شيخنا لم يفترق الحال بين الأمرين. ها شيخنا تقولون شيء؟ المنفعة
منزلة الشارع نزل منزلة العلم، هو المنفعة
اي يعني الشيخ هناك لا هذا اللي تفضلون هذا اشكال اخر، هذا اللي تفضلون به اشكال ثاني. الاشكال الاول اللي افترضت هو قضية الدواء، المصنف هناك ايضا رفض ان يكون الدواء مجيزا لبيع الابواب، رفض ذلك، رفض قياس بيع البول ببيع الدواء، قال لان هذه منفعة، لأن هذه منفعة وإن كانت كلية، هذه منفعة كلية لكنها في حال الاضطرار فلا يكفي. الدواء شنو حكمه؟ قال الدواء شيء آخر، الدواء تبدل الموضوع، قال هذا يتبدل، هذا يجوز بيعه الدواء من باب تبدل الموضوع. تلاحظون كيف؟ الإشكال الثاني هذا، الإشكال الثاني هناك المصنف رحمه الله كان واضح مسير البحث عنده واضح في أنه المنافع النادرة لا تجيز لي لا 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 تجيز البيع، لا تصحح البيع لأنها لا تضفي المالية، المالية قوامها بالمنافع المقصودة. الآن المصنف رحمه الله من الواضح أنه اتجه إلى أن المنافع النادرة تضفي المالية العرفية على الشيء، تحقق ملاك المالية، تحقق ملاك المالية، وبالتالي المالية العرفية موجودة، فينبغي وطبقا للقواعد أن نصحح هذا البيع. هذا إشكال على المصنف رحمه الله. إذا القياس بين الموردين يحتاج لهم جمع، يكون واحد يفكر كيف نجمع بين هذين الموردين في كلام المصنف، أو يقال اختلف كلام المصنف في المقام. المهم العمدة، إذن أن نأتي إلى الشارع، نجلس بخدمة الشارع حتى نشوف أن المالية العرفية معترف بها من الشارع أو لا. العمدة إذن الدليل هو أن ندعي الإجماع على أن الشارع سلب المالية عن المنفعة النادرة، وقال المنفعة النادرة مثل لا منفعة، مثل عدم وجود المنفعة أصلا. هذا واحد. الثاني الروايات، ويمكن أن نستدل بروايتين، نستدل على أن الشارع اعتبر أن المنفعة النادرة كلا منفعة، وجودها كعدم. الرواية الأولى حديث الشحوم، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. فإن الشحوم فيها منافع غالبة مقصودة لدى عقلاء الناس، طبعا بغض النظر هسه عن الحكم الشرعي، لها منافع مقصودة غالبة يشتريها الناس لأجل تلك المنافع، وهناك منافع نادرة. إذا نظرنا إلى المنافع المقصودة سنجدها محرمة. لماذا يشترى الشحم؟ حتى يستعمل للدهن مثلا، يستعمل للأكل في الطبخ. نعم هناك منافع نادرة للشحوم، منافع نادرة للشحوم. لو قسنا المنافع الغالبة إلى النادرة سنجد أن المنافع المقصودة الغالبة محرمة، والمنافع النادرة محلل جائزة. واحد يستضيء بالشحم ما بيشي، خليه بدال النفط وقود زيت، كان يستعملون الشحوم للزيوت، كان يستعملون الزيوت للإيقاد. مع وجود منافع نادرة في الشحوم، المولى تبارك وتعالى حرمها على اليهود. لماذا حرمها؟ لأن المنافع الغالبة المقصودة التي يشترى الشحم لأجلها حرمة. لما حرمها المولى يعني ذلك أن المولى مع وجود منافع محللة في الشحوم مع ذلك حرمها، يعني أن لماذا حرم؟ لأنها منافع نادرة، يعني أن المنافع النادرة لا قيمة لها في نظر المولى. أنت وحدة من أمرين، لو تقبل أكو منافع نادرة في الشحوم، لو ما تقبل، يعني لو تقبل أن المنافع النادرة للشحوم محللة الاستعمال للاستصباح، لو ما تقبل أنها محللة، إذا تقول أصلا ماكو منافع محللة حتى النادر هم محرم، أتراجع، أقول هذه الرواية لا تدخل في دليل، ليست هي الدليل. لا نستدل بها. وأما إذا قبلت أن الشحوم لها منافع نادرة وهي محللة، منافع نادرة يعني أقصد بالاستصباح مثلا، الادهان بها، فد واحد إذا إيديه خشنان يدهن بهذه الكذا، فهي منافع محللة لكن نادرة. إذا تقبل وجود منافع محللة نادرة للشحوم ومع ذلك حرم المولى بيعها وشراءها، إذن هذه هذا دليل على أن الشارع لاحظ الشحوم، لاحظ المنافع النادرة للشحوم بمنزلة عدم المنافع، لم يعتبر لها قيمة ولم يلحظ لها وزنا، فكان كذلك مع أنه حرمها. حرمها، لو كانت المنفعة النادرة تضفي المالية على الشيء لحلل الشارع بيع الشحوم لليهود بسبب تلك المنافع المحلل. تلاحظون كيف؟ كما فعل في حالة تساوي المنفعتين، لو كان عندنا أشياء لها منفعتان متساويتان في القصد، بعضها بعض المنافع محللة وبعضها محرم، فإن الشارع أجاز بيعها وشراءها. هذا يعني أنه لاحظ أن المنافع المحللة المساوية للمنافع المحرمة لها قيمة ولا نلغي ماليتها العرفية. بما أن الشارع حرم بيع الشحوم على اليهود مع وجود المنافع المحللة النادرة، هذا يعني أن الشارع اعتبر وجود المنفعة النادرة كعدمها، لا قيمة لها لا كرامة لها. يعني الاختبار يحتاج إلى دليل، هذا حكم شرعي، والظاهر الأولي في الأحكام الشرعية أنها أحكام شرعية ناشئة من ملاكات في نفس الأفعال، إلا إذا دليل عندنا
من القرآن عليه أنه في،
لا ما معلوم
الشرع المقدس الآن
بلي
أنه ماكو مشكلة
بلي هذا لا يعني أنها كانت أنها بلي لا دليل على أنها كانت للاختبار بالنسبة إليهم، ما عدنا دليل على ذلك. هسه أقول فد شيء بعدين لاحظوا، خل تكمل المسألة. إلا أن يقال، إلا أنه إذا أنت جنابك مثلا تشكل على الشيخ الأنصاري تقول له، وما زال الكلام للشيخ، إلا أن يقال لي أنه يا شيخنا الأنصاري إنما حرم الله الشحوم على اليهود لأنها نجسة، هؤلاء كانوا يجدون أن الشحوم نجسة والله حرم الشحوم لأجل كونها نجسة، الملاك في الحرمة هو عنوان النجاسة لأنها من الأعيان النجسة، الجماعة مع ذلك باعوها وأكلوا ثمنها. فالمناط بالحرمة في الأعيان النجسة هو وجود النجاسة بغض النظر عن وجود منفعة محللة نادرة وعدم وجود منفعة محللة نادرة. نحن في باب الأعيان النجسة هناك ذكرنا أن الأبوال النجسة يحرم بيعها وإن كانت لها منافع نادرة، النجاسة مانعة عن صحة البيع، مهما جئتنا بمنافع للبول للغائط للمني للدم للميتة للكلب للخنزير للخمر، مع ذلك نحرم بيعها لوجود عنوان النجاسة، والنجاسة مانعة عن حلية البيع عن جواز البيع. يقول المصنف إذا واحد يوقف قبالي ويقول لي هالحكاية أتراجع، لكن يقول فتأمل، يقول هاي الحكاية أنا عندي عليها إشكال. ما هو إشكال المصنف؟ احتمالات في إشكال المصنف. الاحتمال الأقوى أنه تقدم من المصنف أن المناط ليس هو النجاسة حتى في الأعيان النجسة، إنما حرم بيع الأعيان النجسة لا لأنها نجسة، وإنما المناط هو حرمة المنافع المقصودة، هذا هو المناط. الأعيان النجسة التي ذكرناها لأن منافعها المقصودة محرمة بسبب النجاسة حرم بيعها، وبالتالي المصنف بحث هذا في بحث الميتة مفصلا، وبالتالي إذا وجدنا منافع مقصودة محللة للميتة وأخوات الميتة من النجاسات الأخرى فإننا نجيز بيعها وشراءها، هذا الاحتمال الأول. أيضا لعل منشأ الإشكال عند المصنف في هذا الكلام أنه من قال أن الشحوم كانت نجسة على اليهود؟ من قال أن الشحوم نجسة على اليهود؟ لعل الشحوم كانت طاهرة، حتى الشحوم الطاهرة حرم عليه. لاحظ ما عندنا دليل على أن الشحم كان نجسا عند اليهود، ما عندنا دليل. الشحوم إنما حرمت أعم من كونها طاهرة أو نجسة. وفق هذا الدليل الشحوم مطلقا الطاهر والنجس هي التي حرمت. من قال أن التي حرمت ويتحدث عنها هذا الدليل هو النجس فقط، لا دليل على ذلك. فكان أكو تشريع بلحاظهم.
عفوا، نقدر نأخذ من قرية البيع والشراء
أنه
نجسة كانت الشحوم،
أنه نجسة كانت،
وكانوا يقصدون بها المنافع اللي محرمة مثل الأكل.
ولذلك هو المصنف في مباحث الميتة ذكر الشحوم هناك في مباحث الميتة، افترض نجاستها. بلي هذا ممكن أن يقال. ولذلك قلت لكم الأقوى في الإشكال على هذا الوجه هو أن النجاسة ليست بعنوانها مانعة. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية تحف العقول. رواية تحف العقول فيها موردان للاستدلال أن الشارع لم يعطي قيمة للمنافع النادرة. العرف أعطاها قيمة، إحنا ما نعطيه. الشارع لم يعطيها قيمة المنافع. المورد الأول للاستدلال قوله عليه آلاف التحية والسلام بحسب هذه الرواية: كل شيء يكون لهم فيه الصلاح والمصلح، كل شيء يكون لهم فيه الصلاح في جهة من الجهات جاز لهم بيعه، فهو حلال بيعه وشراؤه. لاحظون هذا التعبير يدل على ما يلي: كل شيء لهم فيه الصلاح. ما هو المقصود تعبير الإمام عليه السلام حسب الرواية لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات؟ ما هو المقصود من وجود الصلاح في جهة من الجهات؟ يعني شيء العرف كان يجد أن فيه من فعله، أسمى من فعله ترتبط ببدنه، ترتبط بأدواته التي يستعملها يمشي بها، وضع في حياته اليومية، أيا كان بأي نحو من أنحاء الصلاح والمنافع. يقول المصنف: أنا أفهم أن هذه الرواية تتحدث عن الصلاح، يعني المنفعة المقصودة الغالبة، فهي عندما قالت كل شيء لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات يعني المصالح والمنافع المقصودة. إذا كانت أكو منافع ومصالح مقصودة محللة فذلك كله حلال بيعه وشراؤه. شيخنا، ما هي قرينتك؟ قال: قرينتي على هذا الفهم مالتي هو أن المنافع النادرة موجودة في كل الأشياء، ما من شيء حتى الأعيان النجسة في كل الأنواع المحرمة، ما من شيء إلا وله منفعة نادرة. ولا تتحدث الرواية عن حلية بيع كل شيء. إذن لو كان المقصود من هذه الرواية حلية بيع كل شيء حتى ما له منفعة نادرة، ماكو داعي الرواية تتحدث عن وجود أنواع متعددة محرمة في المكاسب. العلامة كان كلامه في المالية العرفية، المصنف يريد يسلب المالية الشرعية. تلاحظون كيف؟ خلي أكملها وشوفه، لأن نفس الإشكال اللي أورده على العلامة يرد عليه هو بالنتيجة، بس أرد دافع عن المصنف. المصنف كان أدي أوجه كلامه حتى لا يصير عنده تناقض بصفحتين. هناك يسلب المالية العرفية، هنا يريد يسلب المالية الشرعية. فإذا هذه الرواية إيش قالت؟ قالت أن الشيء الذي فيه منافع مقصودة فذلك حلال بيعه وشراؤه. زين الشيء اللي ليس له منافع مقصودة، يعني منافع نادرة محللة نادرة، شنو حكمه؟ الرواية افترضته كلا منفعة، هكذا عندما جعلت المناط في حلية البيع، عندما قالت فذلك كله حلال بيعه وشراءه، عندما جعلت المناط في حلية البيع هو المنافع المنافع المقصودة الغالبة، حينئذ هذا يعني أن هذه الرواية جعلت المنافع النادرة في طور العدم، بمنزلة العدم، هذا معنى، هذا دليل على أن الشارع لم يرتضي المنافع النادرة وأن لا مالية لها. بعد مقطع ثاني في رواية تحف العقول فيما يرتبط بالصناعات، إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، وذكر أمثلة في تلك الرواية، يجيء منها الفساد محمد. هذه الرواية، هذه الرواية، هذا المقطع من الرواية قالت أنه أي صناعة ما بها إلا الفساد وما بها مصلحة ومنفعة محللة فإن الصناعة تلك حرام، ذكرت مجموعة أمثلة. إذا راجعنا بعض الأمثلة التي ذكرتها هذه الرواية سنجد أن بعضها لها منافع، نعم هي نادرة، هذا يعني أن هذه الرواية طبقت القاعدة، الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا على موارد المنافع النادرة، هذا يعني أن الشارع أيضا لا يقيم وزنا للمنافع النادرة. خلي أطبق هذا المقدار. قال فالعمدة في المسألة أمران، أولا الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة، عدم اعتناء الشارع مو عدم اعتناء العرف، حتى يصير عندنا فرق بين كلمات المصنف، وهو يعني عدم الاعتناء هو الظاهر من التأمل في الأخبار، أيضا الروايات تدل على عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة، أمران روايتان، أولا مثل ما دل على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محللة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم، واضح الجملة، هناك أدلة دلت على أن المنفعة النادرة إذا كانت محرمة فيحرم البيع مع الاشتمال، اشتمال الشيء على منفعة نادرة محللة، هذا يعني أن المنفعة النادرة المحللة لا قيمة لها عند الشارع، مثل قوله صلى الله عليه وآله لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. الاستدلال بهذا الدليل يتوقف على بناء على أن الشحوم، أن للشحوم منفعة نادرة، أن للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود. إذا واحد ما قبل هذا المبنى اللي تونا حكينا، إذا ما قبل هاي النقطة بعد لا يمكن أن نستدل بهذه الرواية. حينئذ لو قبلنا هذه النقطة، هاي الرواية تدل على ما ندعيه، تقريبه بهذا النحو، تعليله لأن ظاهر تحريمها تحريم الشحوم عليهم على اليهود، ظاهر ذلك تحريم أكلها اللي هو المنفعة المقصودة، أو سائر منافعها، أو تحريم أكلها، أو سائر أو سائري أو تحريم سائري منافعها المتعارفة اللي هي المقصودة. فإن المنافع المقصودة محرمة ولها منافع محللة، ومع ذلك حرم الشارع بيعها وشراءها وعليه. فلولا تقريب الاستدلال بالخبر منا، يعني واحدة من نقاط التقريب هي هذه التي ذكرها بناء على أن الشحوم، اثنين لأن ظاهر التحريم، ثلاثة تتميم التقريب، فلولا أن النادر في نظر الشارع كالمعدوم، النادر من المنافع في نظر الشارع كالمعدوم، لم يكن وجه للمنع عن البيع، لأن المنافع النادرة لها قيمة، فلماذا حرم البيع؟ إذن لا ينظر ولا يلحظ ولا يقيم أهمية للمنافع النادرة، كما لم يمنع الشارع من بيع ما لا عن بيع ما لا منفعة له، ما له منفعة محللة مساوية للمحرمة في التعارف والاعتداد، بما أن الشارع لم يحرم بيع ما له منفعتان متساويتان محرمة ومحللة، نفهم أن المنفعة المحللة المساوية لها قيمة عند الشارع، إلا أن يقال، محاولة لإبطال الاستدلال بالرواية، إلا أن يقال المنع فيها في الشحوم تعبد للنجاسة لأنها نجسة فيحرم بيعها وشراؤها، لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة، لا لأنه لا توجد فيها منفعة، لا لأنه لا توجد فيها حتى المنافع المحللة، لا لأنه لا توجد، حتى يكون الكلام دقيق، لا لأنه لا توجد منفعة متعارفة مقصودة محللة، لا يعني لا أنه الشارع لاحظ المنافع النادرة بمنزلة العدم، لا ليس الأمر كذلك، المنافع النادرة تضفي مالية، لكن المانع عن صحة البيع هو النجاسة في المقام. فتأمل، قلت لكم هنا أكثر من وجه لهذا التأمل، ذكرت لكم وجهين وهناك وجوه أخرى. وأوضح من ذلك، أوضح من هذه الرواية، حديث تحف العقول، قوله عليه السلام. هسه ليش الأوضحية؟ باعتبار أن الرواية الأولى، رواية الشحوم، فيها احتمال النجاسة، أن المانع هو النجاسة، بينما هاي الرواية، رواية تحف العقول، هذا الاحتمال لا يأتي فيها، وبالتالي فتكون أوضح من رواية الشحوم. قوله عليه السلام في رواية تحف العقول: في ضابط ما يكتسب به، وكل شيء يكون لهم فيه للعباد فيه الصلاح من جهة من الجهات، فذلك كله حلال بيعه وشراؤه، إلى آخر حديث تحف العقول. إذ لا يراد منه من هذا المقطع، من هذا القول، مجرد المنفعة حتى لو كانت نادرة، لا أبدا، يقصد المنفعة المقصودة الغالبة، يريد الإمام المنفعة المقصودة الغالبة. ما هي القرينة شيخنا؟ قال: وإلا لو كان يقصد حتى النادرة يعم أو لعم الجواز الأشياء كلها، وهذا أمر لا يمكن أن نقبل به، لأن الشارع حرم مجموعة من الأشياء التي لها منافع أيضا نادرة. إذن المقصود هو المنافع الغالبة المقصودة، وبالتالي تصلح هذه الرواية للاستدلال. ثلاثة، المقطع الثاني ويصير دليل ثالث، وقوله في آخر حديث تحف العقول: إنما حرم الله الصناعة التي يجيء يتولد منها الفساد محضا، وذكر أمثلة لذلك مثل الصليب والصنم والمزمار وآلات اللهو والخمر إلى آخر ما ذكره. فإن تقريب الاستدلال، فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محللة لكنها نادرة، فإن الأشربة المحرمة كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب، بل المرضى منافع نادرة، فجعلها مما يجيء منه الفساد محضا، فجعلها مما يجيء منه الفساد محضا، جعلها مبتدأ خبره، باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح النادرة لندرتها. نقطة. إذن من حيث الضابطة الكلام صحيح، ما ذكر من حيث العنوان في كلمات المشهور صحيح، أن كل شيء ليس له منفعة مقصودة فإنه لا يصح بيعه وشراؤه، وأن المنفعة النادرة لا تجيز البيع والشراء. نعم، الضابطة صحيحة، لكن المصاديق ما هي؟ ما نقدر نشخصها بسهولة، لابد من الدقة. قال: إلا أن الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتمييزها عن غيرها، لأن المنفعة النادرة لا تجيز البيع، الشارع باوع لها بمنزلة العدم، الذي يجوز البيع هو المقصود الغالب من المنافع، وتمييز المنفعة النادرة عن غيرها، عن غير النادرة يعني المقصودة المتعارفة. وعليه فالواجب فاللازم الرجوع في مقام الشك، عندما نشك أن هذه منفعة نادرة ولها مالية أو ليس لها مالية، المرجع إلى أدلة التجارة، هذا اللي ذكرناه في مطلع الدرس اليوم، إلى أدلة التجارة، فإن عمومات التجارة لا تتوقف على المالية، حتى لو المنفعة نادرة ولم يلحظها الشارع، مع ذلك يجوز التجارة والعقود والصلح والهبة المعوضة تجري هذه العمومات عليها ونحوها، ونحو هذه ونحو أدلة التجارة مما ذكرناه، والحمد لله رب العالمين.